وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. وارتفاع حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين بالضفة الغربية إلى 25. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني، ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. وأضاف بزشكيان أن هدف مواصلة تطوير قدرات والأغراض ردع الدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. وأضاف أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غداة إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستار عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. وحول زيارة الرئيس الإيراني لمعرض القدرات العسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
للإطلاع على أحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معرض الإنجازات الدفاعية والفضائية الإيرانية. لم تتجرأ أي دولة عن الاعتداء على بلادنا بفضل الإنجازات الدفاعية، هكذا أكد بزشكيان خلال تفقده عددا من منظومات الدفاع الجوي من بينها زوبين وسيفوم خرداد وآرمان ومجيد ودسفول، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي للدفاع عن الوطن ولا لغزو أي دولة. مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية لا تتوقف، وعلينا تهيئة الأرضية المناسبة لذلك بالاعتماد على القدرات الذاتية، هكذا قال الرئيس الإيراني خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية، مشيدا بكفاءة الكوادر والفنيين الإيرانيين في هذا المجال. تأتي زيارة بزشكيان هذه غداة إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري. المدينة تضم صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات، وهي صواريخ استراتيجية يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكن تشغيلها بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق. اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب ومن أجل تعزيز قدرات البلاد، وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدراتنا.
العدو سيجد نفسه في ورطة في حال ارتكاب أي خطأ. عند تلقينا توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، سيتم تفعيل هذه الأنظمة الصاروخية، وحينها سيكون على العدو التعامل مع كل هذه الأنظمة.
من جانبه أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن الصواريخ المخزنة في هذه المدينة في جوف الأرض جاهزة للعمل في أقصر وقت ممكن، وقد شهدت تحديثات كبيرة في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية.
أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن الجمهورية الإسلامية ستنفذ عمليتي إطلاق للفضاء خلال الشهر الجاري. العميد نصير زاد أكد وصول إيران اليوم لمرحلة النضج في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لجعل الفضاء محورا لكافة العلوم. كما لفت وزير الدفاع الإيراني للعلاقة الجيدة بين وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات في مجال الفضاء، مضيفا أن وزارة الدفاع على اتصال بأكثر من 7000 شركة خاصة ومعرفية بهذا المجال. تمكنت المقاومة من إقلاع قوة صهيونية مدرعة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين بالضفة الغربية، وأكدت سرايا القدس أنها أمطرت قوة للاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة الصفر بالتعاون مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكري المستمرة في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متفرقة. وفي غضون ذلك تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أثناء اقتحامها مخيم الفارعة في مدينة طوباس. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال. مصادر محلية أفادت بشن قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات واسعة بمخيم الفارعة وبلدة طمون، مشيرة إلى إجبار جنود الاحتلال عوائل فلسطينية على النزوح قسرا من منازلهم بمنطقة الجبل في طمون لتحويلها إلى نقطة عسكرية. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال العديد من الأهالي. ودعت حركة حماس إلى توحيد الجهود الشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام بهدف التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة. ونعت الحركة في بيان شهداء قباطية الذين ارتقوا مؤخرا، مشددة على ضرورة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدات الكيان ومستوطنيه. وأكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لا يتوقف وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، مضيفا أن اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة بجنين وطول كرم لن تفلح في كسر شوكة الشعب الفلسطيني. أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن الفلسطينيين بالقطاع يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية، حيث يضطر عشرات الآلاف منهم للبقاء في العراء دون مأوى. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أوضح أن القطاع معرض لعدة منخفضات جوية، ما يشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف الذين يقطنون في الخيام، مشيرا إلى برودة الطقس فضلا عن الأمطار الغزيرة. ودعا بصل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، مطالبا بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء العزل من سكان القطاع. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شاكر لكم طيب المتابعة. وللتواصل الأكثر مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 43:43. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم دواوين الولاء.
عند 5:21 نقدم إليكم من سيرة الصالحين أما معارج النور، فتستمعون إليه عند 5:34. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:52، أما نشرة خبرية تقدم إليكم عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:10، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم من أنوار البصيرة. عند 6:37 تستمعون إلى منتدى الأمثال، أما عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. برنامج أيام خالدة يقدم إليكم عند 7:13. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأصدقاء.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعرفون ما هي واجبات الأم والأب بالنسبة لنا؟
أجل، إن الأب والأم يسعيان دوما ومعا لتلبية جميع حاجات الأطفال.
نعم يا أصدقاء، مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن، لكن هل لهما واجبات أخرى أيضا؟
أجل، أحسنتم يا أصدقائنا، كما قلتم عليهما أن يحسنا تربية الأولاد.
فأول مسؤول على تربيتنا الأم، وبعدها الأب،
وبالتالي المدرسة، ومن ثم المجتمع.
إذن كلهم مسؤولون على ماذا يا حنان؟
على تربية الأطفال.
أحبتنا أحبائنا أصدقائنا الحلوين، أولى فقرتنا لهذا اليوم وفي برنامج حديقة الأطفال مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم أيها الأصدقاء ستكون كما تحدثنا عنها قبل قليل، حول ضرورة التربية الصحيحة من قبل الأمهات.
نعم يا أصدقائنا، حيث يوجد بعض الأمهات لا يقمن بالاهتمام بتربية الأولاد بصورة صحيحة وسليمة،
بل يتركون الأطفال يختلطون مع بعض الأطفال الآخرين، وهنا ربما يتعرضون لنوع من التعرف على بعض التصرفات غير الصحيحة وغير الجيدة.
أصدقائنا، بعد أن يتعود الأطفال على التصرفات غير الجيدة وغير الصحيحة لا سمح الله، تكون النتائج بكل تأكيد خطيرة في المستقبل. طيب يا حنان، مع هذه الكلمات وهذه الجمل والعبارات التي قلناها لأصدقائنا، ننتقل إلى ماذا؟
ننتقل إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أعزائي الحلوين، كانت قطقوطة قطة صغيرة جميلة جدا، تحب اللعب كثيرا وتحب الخروج مع الأصدقاء إلى الحديقة كثيرا أيضا، فكانت تتأخر بعض الوقت عند العودة إلى البيت، ولذلك كانت أمها تضربها وتعاقبها بسبب تأخرها. تعالوا يا أحباء الحلوين نتابع قصة قطقوطة وماذا كان يحصل لها مع أمها.
مياو مياو
مياو،
أين أنت ذاهبة يا قطقوطة؟
مياو مياو، ذاهبة لكي ألعب مع صديقاتي في الحديقة يا ماما.
مياو مياو، كم مرة خرجت اليوم يا قطقوطة؟
أبدا يا أمي، لم أخرج اليوم ولا مرة.
لا يا قطقوطة، لقد خرجت وأنت تكذبين علي.
مياو مياو، أبدا أبدا يا أمي.
مياو مياو، لقد أزعجتني كثيرا يا قطقوطة.
مياو، آسفة يا أمي آسفة، أنا أعتذر، لم أقصد إزعاجك يا ماما صدقي.
هيا هيا إذا يا قطقوطة، هيا ادخلي إلى البيت بسرعة، هيا هيا بسرعة يا قطقوطة.
يعني لا يمكن أن أخرج اليوم؟
ها؟ لا، هيا ادخلي إلى البيت، هيا بسرعة يا قطقوطة. مياو مياو.
حسنا مياو
مياو مياو. السلام عليكم.
وعليك السلام يا قطقوطة.
أمي، لقد اتفقت أنا وبعض الأصدقاء أن نذهب إلى الحديقة بعد ساعة تقريبا، هل تسمحين لي أن أذهب؟
ماذا؟ لا طبعا يا قطقوط.
ولماذا يا ماما؟ أرجوك يا ماما. مياو 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 مياو، لقد أعطيت دبدوبا وعرضوبا وعدا،
وأنا لا أسمح لك بالخروج واللعب مع الآخرين يا قطقوط.
أرجوك أرجوك يا أمي أرجوك.
مياو مياو
مياو
مياو. أمي، أنا أيضا أريد الخروج فقط هذا.
يا إلهي، هيا هيا، لقد أصبحتما مزعجين، هيا اذهب إلى الغرفة والعب مع بعضكما، هيا بسرعة.
مياو أرجوك يا أمي أرجوك.
بدون كلام، هيا بسرعة بسرعة.
يا ماما أرجوك يا أمي
سوف أضربك ضربا مبرحا لو أصررت أكثر يا قطقوط، مفهوم؟
ولكني أعطيت دبدوبا وأرنوبا وعدا، فماذا سأفعل يا ماما؟
هذا الكلام لا يهمني، قلت هيا إلى الغرفة، لقد بدأت أنزعج، هيا بسرعة.
ما بكما؟ ماذا يجري يا أم قطقوط؟
لقد شعرت كثيرا من قطقوط وقطقوط.
ولماذا يا أم قطقوط؟
اسمعان كلامي، يريدان أن يفعل ما يريدان.
مياو. كم مرة قلت لكما ممنوع النقاش؟ مياو. هيا هيا بسرعة اذهبا إلى غرفتكما، وإلا وبختكما، هيا بسرعة.
بسرعة.
مياو
مياو. أرجوك أبي أرجوك، نريد اللعب بعض الوقت مع بعض الأصدقاء.
أصبحت مزعجا كثيرا هذه الأيام يا قطور. لو سمعت أن أحدكما خالف كلام أمكما فسوف أوبخكما، مفهوم؟
هيا هيا بسرعة ادخل إلى الغرفة، هيا بسرعة. لا لعب مع الأصدقاء بعد الآن، مفهوم؟ مياو مياو.
وهكذا يا أعزائي منعت الأم خروج قطقوط وقطقوطة للعب خارج البيت، فاضطر قطقوط وقطقوطة أن يلعبا في البيت. ولكن هل كان ذلك عملا صحيحا من قبل الأم ومن قبل الأب؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، ولكن بعد الاستماع إلى الفاصل القصير. وفعلا يا أحباء الحلوين، بدأ قطقوط وقطقوط اللعب داخل الغرفة الضيقة. لم يكن أمامهما خيار آخر، كان يلعبان الكرة بكل سرور.
هيا قطقوط، حاول أن تمسك بالكرة بسرعة يا قطقوط. هيا أرجوك أرجوك حاول أن لا تغفل عنها. هيا
طبعا طبعا،
هيا
ماذا؟
أنت تعلم يا قطقوط، لو فلتت الكرة من بين يديك فسوف تضربنا ماما كثيرا.
نعم يا قطقوط أعرف، وأعرف أيضا أن ضرباتها قوية ومؤلمة جدا.
نعم ميو ميو. هيا يا قطقوط، هيا 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 هيا
هيا اضربي لا تخافي. هيا هيا اضربي لا تخافي. واحد اثنان هيا هيا. ميو، ماذا فعلت؟ كانت ضربة قوية، لم نتفق على ذلك يا قطقوطة. نعم يا إلهي، إنه صوت ماما. نعم
قطقوط، اسمع أمي تنادي عليك.
ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل يا قطقوطة؟
أنا
أيضا لا أعرف.
أين أنت يا قطقوط؟ أرجوك يا قطقوط لا تقل لها شيئا.
حسنا مئو مئو. حسنا
قطقوط، أين أنت يا قطقوط؟
حاضر يا أمي حاضر. مئو،
لا تنسى يا قطقوط لا تقل لها شيئا.
أنا قادم يا ماما، أنا قادم.
لا تقل لها، أرجوك لا تقل.
طيب حسنا.
وفجأة أحباء الحلوين، لما كانت الأم تنادي كثيرا على قطقوط ولم يذهب إليها بسرعة، قررت الأم أن تأتي بنفسها. وفعلا دخلت الأم على قطقوط وقطقوطة في الغرفة، ولما دخلت وجدت زجاج النافذة مكسور.
ما هذا يا قطقوط؟ ها؟
ماذا
هذا الذي أراه؟ تكلم يا قطقوط، تكلم بسرعة. هيا بسرعة يا قطقوط. خذ يا قطقوط، هيا تكلم بسرعة. هيا بسرعة.
قطقوطة الكرة على الشباك يا أمي.
ها؟ ماذا؟ ضربت الكرة على الشباك؟ تعالي هنا بسرعة يا قطقوطة، تعالي إلى هنا. هيا تعالي إلى هنا بسرعة. هيا يا قطقوطة.
أرجوك لا تضربيني.
قلت لك تعالي إلى هنا بسرعة يا قطقوطة.
حاضر سوف أتي، ولكن أرجوك لا تضربيني يا أمي.
لقد حذرتك كثيرا يا قطقوطة، لكنك لا تريدين أن تتعلمي. ها؟ هيا قطقوطة، خذي.
أرجوك يا أمي، كفي عن ضربها يا ماما.
خذي
يا قطقوطة
يا أمي.
أرجوك
سوف أضربك كثيرا هذه المرة يا قطقوطة حتى تتعلم الأدب وتتعلم الاحترام. خذي خذي يا قطقوطة.
أمي مياو أرجوك يا أمي كوبي عن ظهرها. مياو أرجوك يا أمي لا تعذبيها أرجوك يا ماما.
خذي خذي
يا أمي أرجوك لا تضربيني بعد.
سوف أحبسك في الغرفة الصغيرة لكي تتربي تربية أفضل يا قطقوطة. يبدو أنك لا تريدين أن تتعلمي. خذي يا قطقوطة خذي.
لا لا يا أمي لا لا تحبسيني أرجوك لا تحبسيني في الغرفة فأنا أخاف لوحدي.
سوف أحبسك في الغرفة هذا أفضل حل يا قطقوطة.
لا أرجوك لا تفعلي ذلك يا أمي أعدك.
هيا هيا تعالي هيا.
وفعلا أيها الأحبة الحلوين قامت الأم بحبس ابنتها في الغرفة الصغيرة المظلمة لأن الأم كانت تعتقد أنها بذلك سوف تقوم بتربية ابنتها أحسن تربية. وبعد عدة أيام من الحبس اكتشفت الأم أن ابنتها مريضة في الغرفة والسبب أنها كانت لا تأكل جيدا ولا تنام جيدا وهذا غير صحيح يا أحبائي. فعلينا نحن الأطفال أيضا أن نسمع كلام آبائنا ولا نخالفهم حتى يحبوننا أكثر فأكثر. نرجو يا أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا أبي وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوك الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق.
طيب يا أصدقائنا، إذا كانت الأم مسؤولة عن تربيتنا فيجب أن ترشدنا نحو الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة. ولكن البعض من الأطفال يا جنان مع الأسف الشديد لا يسمعون كلام أمهم أو أبيهم، طبعا في بعض الأحيان.
أكيد، مثلا الأم تقول يا بني عليك الابتعاد عن صديقك الفلاني، لكن الابن يصر على مصادقته، لذلك تلجأ الأم لممارسة بعض العقوبات.
هذه العقوبات وإن كانت مؤلمة إلا أنها تكون لصالح الإنسان.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
سلام عليكم يا أصدقائي، أنا دنيا صبوحي من إيران. أصدقائي الأعزاء، هناك بعض الأطفال يأخذون أشياء الآخرين ويلعبون بها ويكسرونها ويخربونها، وهذا عمل غير صحيح وغير أخلاقي. وحدثت لي مثل هذه الحادثة حيث بنت عمي أخذت دفتري وقرأته وبعد ذلك مزقته. تألمت كثيرا، ولكنني بكل محبة قلت لها إن هذا العمل غير صحيح وغير أخلاقي، يجب أن تأخذي مني إجازة لتقرأي الكتاب. ولماذا مزقتي؟ هذه المرة أسامحك بشرط أن لا تعودي هذه العمل مرة ثانية. فعلينا جميعا يا أصدقائي أن ننصح هؤلاء الأشخاص بكل هدوء ومحبة حتى لا يكرر هذه العمل. وإذا تكلمنا معهم بعصبية أو ضربناهم فسوف يكررون هذه العمل مرة ثانية والثالث. هل كلامه جيد واللطيف يكون له نتائج جيدة وصحيحة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لا يخفى علينا أن هناك بعض الأمهات أو بعض الآباء ربما يقسون مع أبنائهم عند تربيتهم، فيستخدمون الضرب المبرح والعقوبات القاسية معهم. بالطبع إن الغضب الذي يشعر به الآباء أو الأمهات ربما إنه ناتج من مشاكل الحياة، ولكن
هذا ليس مبررا في التعامل القاسي معهم. إذن يا أصدقائنا، يجب علينا أن نفهم أن هذا التصرف من الآباء والأمهات هو التأديب وليس التعذيب.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأستاذ للتلميذ اصنع جملة مفيدة من الصوت. قال الطالب
أعشق صوته كثيرا.
فقال الأستاذ تقصدني أنا؟ فقال الطالب
كلا يا أستاذ، صوت الفرصة الأخيرة.
كان شخص جالسا بجانب بئر ويعد سبعة سبعة سبعة. جاءه رجل آخر وسأله ماذا تعد؟ فأخذه وألقى به في البئر ثم قال ثمانية ثمانية ثمانية.
قال الأول للثاني كيف ترمي السهم دائما إلى الهدف؟ فقال الثاني: بكل بساطة، بداية أرمي السهم ثم أذهب وأرسم الدائرة حول السهم.
أحبتنا، نحن إذا أردنا أن نمنع الأم أو الأب من ممارسة الغضب علينا أو على أخينا أو أختنا، يجب أن نكون جادين في الابتعاد عن كل ما يثير غضبهم. فهذه نصيحة لنا ولكل من يستمع إلينا.
نعم يا أصدقائي، فهم يا أصدقاء أي الآباء والأمهات بالتالي يريدون خيرنا وصلاحنا، لكن علينا يا أصدقائنا أن نسعى لطاعتهم وتنفيذ أوامرهم، وبالتالي يجب علينا أن نساعدهم في أمور الحياة وأن لا نسبب لهم المتاعب.
ولكن من هنا مرة أخرى نخاطب الآباء والأمهات ونقول لهم: نحن الأطفال ليس لنا تجربة الحياة كما عندكم، فرفقا بنا فأنتم بركة حياتنا.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن جلد القدمين أكثر سماكة من الجلد الموجود في أي جزء من جسم الإنسان؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدموع التي تخرج منها العين هي أقوى مطهر؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معاً إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، جلست الورقة البيضاء على سطح المكتب تبكي بحرقة شديدة لأن صديقتها ورقة النتيجة قالت لها: أنا لي فائدة كبيرة أكثر منك، يعرف من خلال أصدقائي بالبيت الوقت واليوم والتاريخ، أما أنت ورقة بيضاء مهملة لا يهتم بك أحد، حتى صديقي صادق يحبني أكثر منك، فمن خلالي يعرف أيام الأسبوع والشهر والسنة. وصديقتي ماجدة أيضاً كل يوم تقطع أوراقي الصغيرة حتى تعرف كم بقي من الشهر كي تطلب من والدها المصروف وتعرف موعد رحلتها إلى الحديقة مع المدرسة. أما أنت أيتها الورقة البيضاء، أنت ورقة مهملة. وأيضا أم صادق تقرأ أوقات الصلاة المكتوبة داخل الجدول كي تصلي، وأبو صادق رب البيت كل يوم قبل الذهاب إلى العمل يطلع علي. أما أنت ورقة بيضاء مهملة ولا أحد يهتم بك.
نعم يا أصدقائنا، أخذت الورقة البيضاء تبكي وتبكي وهي تتذكر صديقها صادق عندما كان يكتب الواجب ويذاكر دروسه قبل أن يتسلم اللوح التعليمي من المدرسة ليذاكر عليه، وقبل أن يشتري اللابتوب الخاص به والذي انشغل به كثيرا. وتذكرت صديقتها ربة البيت عندما كانت تحضر ورقة بيضاء وتكتب عليها حسابات مصروف البيت، وأبو صادق عندما كان يكتب الخطابات لأصدقائه في البلاد العربية. تذكرت الكثير والكثير من الرحلات الجميلة والتي كانت تطوف من خلالها العالم وهي داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اسم البلد والعنوان وطابع جميل مزركش. تذكرت وتذكرت، وكم سهرت الليالي إلى جوار أبي صادق وهو يحضر رسالة الدكتوراه ويكتب ملاحظاته عليها، فأخذت تبكي وتبكي وهي تردد: أنا غير مفيدة، أنا مهملة.
نعم يا أصدقاء، وبعد لحظات دخلت ماجدة الصغيرة وأخرجت علبة الألوان الجميلة من حقيبتها الصغيرة وأمسكت الورقة البيضاء من على سطح المكتب وجلست ترسم طيورا كثيرة تطير وترفرف بجناحيها، ورسمت أطفالا صغارا يلعبون بالبالونات وأشجارا وزهورا جميلة، ولونت الأطفال والطيور والزهور بألوان جميلة مبهجة. ضحكت الورقة كثيرا وكفت عن البكاء، وعندما قامت ماجدة بلصقها على الجدار باللاصق الأبيض أخذت تنادي: ماما ماما، أنا رسمت الحديقة يا ماما. فأخذت الورقة البيضاء تضحك وتضحك وتضحك.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وها هو الآن عالق مع صاحبه في شبكة ألغام وقد ضل الطريق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد عباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا. كان أحمد يقول: لنبقى متباعدين فينجو أحدنا. فيجيبه عباس بإصرار ومرح: لا، سأبقى بقربك، إذا انفجر لغب أرافقك إلى العالم الآخر. أحمد، ما رأيك بمرافقتي؟ ويتضاحكان بألم ثم يتابعان السير حتى شق الفجر، فإذا هما في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها سوى الرمال وتلال من الأتربة الجافة والأشواك وكتل الصخور، ومعها أصوات من بعيد للقنابل والصواريخ وأحيانا الطائرات المقاتلة والحوامة. تمتم أحمد مبديا استياءه: صحراء كالمحيط لا حدود لها، لعلنا سنبقى نتخبط على غير هدى ودون جدوى. كان ذلك اليوم شديد الحر، توسطت خلاله الشمس لاهبة لاذعة، وزاد الطين بلة نفاد ما كان حمله من ماء وطعام. وإذ قال أحمد: لقد نفد مائي وطعامي، ولعلها تنفد لحظات عمري. فقطعه عباس باسما: هذه آخر شربة معي، اشربها، وتلك آخر كسرة خبز، خذها. لا، العدل سيد الأحكام، نقتسم ما لدي مناصفة. أجابه أحمد مبتسما: لا، اشرب ماءك وكل كسرة خبزك، جسمك نحيل لا يحتمل مثلي، أنا خائف عليك. وبقي على هذه الحال حتى جن الليل الذي كان يخرق ظلامه وسكونه وميض القصف المتبادل، حيث هتف عباس قائلا: أحمد، لنتوقف، لما العجلة؟ فسهرا على بريق النجوم حتى أخذهما السبات وغرقا في خضم الظلمات حتى فجر اليوم التالي. ثم واصلا سيرهما حتى أنهكهما التعب والعطش، واشتعل فيهما أوار الحر، فالشمس لم تكن لتفارقهما للحظة. هتف عباس: أحمد، لم أعد قادرا على مواصلة المسير، لقد خارت قواي. صدقت حين قلت إن بنيتي ضعيفة. حمل أحمد بندقية عباس وتأبطه من ساعده وهو يحاول أن يبث فيه النشاط، فقال: تسلح بروح العزيمة والإرادة، لا تستسلم للضعف، أنت قوي وجريء، هيا يا بطل. ولم يكن أحمد نفسه في وضع يحسد عليه. أحس عباس بالإعياء الشديد فتوقف وهتف: أحمد، اتركني هنا لمصيري واذهب لوحدك إلى إيران، لم أعد قادرا على الحراك. اعترضه أحمد بصوت مفعم بالحنان: لا، لا أتركك، بل نمضي معا. وحمله على ظهره فسار به مسافة قليلة حتى وصلا إلى تل صخري قاتم اللون، فاحتميا بظله من الشمس الحارقة. غطى عباس في غيبوبة حيث أغمض عينيه وصمت، وكانت قسمات وجهه تتوهج بحمرة غريبة، وكان يرتعد كالغصن اليابس في مهب الريح يكاد ينكسر. ارتمى أحمد إليه يمسح وجهه وشعره بيديه ويهزه من كتفيه برفق ويناديه، وبدأت دموعه تسيل على خديه وهو يقول: يا الله، ماذا أفعل له؟ إنه ينزلق من بين يديه. فجأة فتح عباس عينيه وتمتم: أحمد، قلت لك أتركني أموت هنا واذهب لوحدك، أنجو بنفسك، دعني، قد بدأ مصيري. وأغمض عينيه لحظة ثم فتحهما ليقول وهو يبتسم بصعوبة: هل تذكر مرة حين كنا في المدرسة المتوسطة وقد أدخلت معي إلى الصف ضفدعا، وكان عندنا امتحان في درس الجغرافيا، وأفلت الضفدع وتحول الصف إلى ضحك وصراخ وزعيق من الطلبة؟ أتذكر أنك كنت الوحيد الذي يعرف من أدخل الضفدع إلى الصف؟ وحين قرر المدرس أن يعطي جميع الطلبة صفرا، إذا لم يعترف الطالب الذي أدخل الضفدع إلى الصف، فقمت أنت وحملت القضية عني، وقلت بشجاعة وخجل: إنك أنت صاحب الضفدع. ابتسم أحمد بمرارة وهو يقبل عباس: أجل، أتذكر يا صاحب الضفدع.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هلت علينا هلت علينا هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد دور علينا دور علينا دور علينا
متزين الأكوان والحر والولدان متزين الأكوان والحر والولدان عيدت بالجنة والإنس ويا الجان تترنم بألحان والإنس ويا الجان تترنم بألحان غير السعد غنى غير السعد غنى بارك نبينا وطار بارك نبينا بارك نبينا وطار بارك نبينا غرد بأحلى انشاد شعبان مجد عاد غرد بأحلى انشاد شعبان مجد عاد نور علينا نور علينا نور علينا
هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد نور علينا نور علينا
نجم المحبة سهيل والبدر يضوي بليل نجم المحبة سهيل والبدر يضوي بليل داير على نجومه
داير على نجومه
لما نزل جبريل بالحمد والتهليل لما نزل جبريل بالحمد والتهليل واهل الارض نومه
واهل الارض نومه
جايب وحينا اخبار جايب وحينا جايب وحينا اخبار جايب وحينا للنبي بهالميلاد شعبان مجدا عاد للنبي بهالميلاد شعبان مجدا عاد نور علينا نور علينا نور علينا
هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار ارضي المدينة انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد انوار ابو السجان شعبان مجدا عاد نور علينا نور علينا نور علينا
أهل العبد طيبين أسياد يوم الدين أسياد يوم الدين أسياد يوم الدين أهل العبد طيبين أسياد يوم الدين أهل العبد طيبين أسياد يوم الدين نبعث تهانينا حيدر علي وياسين أم الحسن وحسين حيدر علي وياسين أم الحسن وحسين والحجة مهدينا والحجة مهدينا فوق السفينة سرار فوق السفينة فوق السفينة سرار فوق السفينة للأرض هم موتى شعبان مجد عاد للأرض هم موتى شعبان مجد عاد نور علينا نور علينا نور علينا
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني.